بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المسألة التي ذكرناها وهي هل يجوز وضع الزوجة والمملوكة في الدبر، قلنا هذه مسألة خلافية بين أهل السنة وبين الإمامية أيضا. أهل السنة مختلفين فيها، الإمامية هم مختلفون فيها. بالأخير احنا انتهينا الى الجواز اذا رضيت، لان الرواية تقول جاز اذا رضيت، قيدت الجواز برضاها. وقلنا على كراهية شديدة لوجود روايات تنهى، هاي تجوز فهي صريحة، روايات تنهى، فاحملنا الروايات التي تنهى على الكراهة. اذا يجوز هذا حسب الفن الذي انتهينا إليه، يجوز إذا رضيت، كأنها حق من حقوقها، وليس الوضع في الدبر حق من حقوق الزوج، حق من حقوقها، إلى حق ترضى إلى حق مدر. ولكن مكروه كراهة شديدة لوجود روايات ناهية. لا، يقول إذا من حقك إذا يجوز لك ترضى أو لا ترضى، بس من الروايات قالت إذا رضيت، فكأنه حقها، يجوز إذا رضيت فهو حقها وليس حقك. خب، هذا انتهينا منه. الكراهة للزوج، للفاعل، الكراهة لمن يفعل هذا الفعل، لعله لهما معا، من يجلس على كل حال. إجا صاحب العروة بناء على الجواز، هو اختار الجواز على كراهية شديدة إن رضيت، قال أما إذا كانت حائض، يقول إذا كانت حائض ما يجوز، حرام وطئها في الدبر. هو قال يجوز لكن في غير حالة الحيض. لماذا في حالة الحيض منع من وطئها دبرا وهي ممنوعة أيضا من وطئها، ونحن ممنوعون من وطئها قبلا؟ إذن في حالة الحيض لا توطأ لا قبلا لا دبرا. هذا رأي صاحب العروة. لماذا؟ اذكرنا روايات نهت عن إيقاب الحائض، والإيقاب كما يصدق في إدخال الآلة في الفرد في قبلها يصدق في إدخال الآلة في دبرها، هذا إيقاب. وروايات أيضا قالت لصاحب الحائض كل شيء ما عدا الفرج، والفرج لغة يصدق على القبل والدبور. إذن هاي الروايات استند إليها صاحب العروة في تحريم الإدخال دبرا للمرأة الحائض، وقبلا هم محرم للروايات أنها حائض اتقي موضع الدم. إذن الحائض لا يجوز وطئها لا قبلا لا دبرا. فصاحب العروة يرى جواز الإدخال دبرا في الزوجة إلا في صورة الحائض، فحرم ذلك. طيب، هسهنا بعض العلماء قال شنو هالحكي، احنا عندنا روايات تقول الحائض يجوز الاستمتاع بها دبرا، شنو ذهبت الى التحريم؟ شنو ذهبت الى التحريم؟ اكو فتوى بالجواز، يعني اذا قلنا وطئ المرأة دبرا حرام فقالوا بجوازه في الحيض، عكس ما قاله صاحب العروة، عكس ما قاله صاحب العروة. تفضل روح تشوف أستاذ السيد السيستاني يقول يجوز وطئها، الأقوى جواز وطئها دبرا الحائض من قبل زوجها، هي عكس فتوى صاحب العروة. لماذا أفتى بهذه الفتوى؟ صاحب العروة يقول حرام في صورة الحيض، سيد الخوي يقول يجوز، لوجود روايات قيدت المنع في حالتي بكونها حائض، مو اكو منع، لا توقب الحائض وله ما دون الفرج، يعني الفرج ما له حق، قبل ودبر ما له حق. هاي روايات المانعة اكو روايات قيدتها. شنو قيدتها؟ قالت الروايات لصاحب الحائط كل شيء ما عدا القبل. إذن ذاك الإدخال الإيقاب يختص بالقبول والفرج راح يختص بالقبول. فروايات أكو قيد ذلك المنع المطلق لا توقبها ولك منها كل شيء ما عدا الفرج. هاي الروايات التي قالت لصاحب الحائف كل شيء ما عدا القبول بعينه قيدت الإيقاب بالقبول وقيدت لك منها كل شيء ما عدا الفرج عن القبول. تفضل. هاي رواية عبد الملك بن عمرو. عبد الملك بن عمرو تقول لصاحب الحائف كل شيء ما عدا القبول. فذيش اللي قالت إيقاب يعني إيقاب القبول، ذيش اللي قالت له كل شيء ما عدا الفرج، الفرج عن القبول، قيدته بالقبول بعينه. هاي تقيد الإطلاق في كلمة الفرج وفي كلمة الإيقاب. ابتعد عن الفرج عن القبول، ابتعد عن الإيقاب يعني إيقاب القبول. هذه الرواية. وورد أيضا أن لصاحب الحائض الاستمتاع حيث شاء، ما اتقى موضع الدم، موضع الدم القبل أو مو الدبر، أو لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع. بأي موضع؟ موضع الدم. هذه رواية في باب 25 من الحيض، الحديث الأول ذي رواية عبد الملك بن عمرو، وهذه الرواية في باب 25 من الحيض الحديث الخامس، هاي مرسلة. وأخر رواية معتبرة وهي الرواية السادسة في باب 25 من الحيض، معتبرة هشام ابن سالم عن الإمام الصادق في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض دون الفرج، قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع، فسروها بالدم، موضع الدم. فالسيد استثنى لما يقول يجوز خلافا لرأي صاحب الرواية، استند إلى هذه الرواية في قيدة الإيقاب الممنوع وقيدة اجتناب الفرج بالقبول، ولكنه رأي صاحب العروة هو الأرجح. لماذا؟ لأن هذه الروايات التي ادعاها أنها تقيد الإيقاب الممنوع والفرج الممنوع من الوصول إليه وهو القبول والدبر، هذه الروايات ضعيفة. وهاي معتبرة هشام، هاي معتبرة هشام شو تقول؟ لا تدل على الجواز. الروايات التي قيدت الإيقاب بالإيقاب في القبول وقيدت الفرج بالقبول ديش ضعيفة. رواية عبد الملك بن عمرو السيد خوي يقول لم يوجد فيه مدح فهو غير موثق، ويوجد آخر في السند مجهول، إذن لم يثبت أنها حسنة. معتبرة هشام اللي هي في الباب عن الإمام صلى الله عليه وسلم لا تدل على الجواز، لأن السائل سأل عن إتيان المرأة فيما دون الفرج، والفرج هو القبل والدبر، دون الفرج وهي حائض، قال لا بأس دون الفرج، الفرج القبل والدبر، قال لا بأس دون الفرج. إذا اجتنب ذلك الموضع، ذاك الموضع عن الفرج الذي هو قبل الدبر مو موضع الدم. إذن لا دليل على الجواز كما قال صاحب العروة في صورة كونها حائض. فإذا قلنا بالجواز في الوطء في الدبر نمنعه في صورة الحيض لوجود الرواية يقول ممنوعا من الإيقاب، ممنوعا من الفرج، والفرج هو القبل والدبر. وأما هاي الرواية تخصص هذا المنع، هاي لو ضعيفة لو لا لم تكن دالة كروايتي معتبرة هشام بن سالم، هاي سألوا دون الفرج والفرج هو القبل والدبر، يعني يستمتع بدون أن يصل إلى الفرج وهو القبل، قال لا بس. هاي كيف تدل على جواز الوطء في الدبر للحائض؟ سألوا عن الاستمتاع دون الفرج يعني دون القبل دون الدبر، قال لا بس. إذن لا دليل على جواز وطء الحائض في دبرها، وإن قلنا بالجواز في صورة عدم الحيض. طيب هسه نجي احنا نمشي على صاحب العروس. صاحب العروس قال بالجواز. قال من قال بالجواز في وضع المرأة في دبرها، من قال بالجواز قال قال يتحقق النشوز بعدم تمكينها زوجها من الوضع دبره. ثم صاحب العروس يقول شنو هالحكي، هذا مشكل، احنا قلنا بالجواز بس بنقول انه اذا امتنعت من الوضع دبره تكون ناشزة؟ لا، قلنا يجوز، اما ناشز يصير؟ هذا ما يصير. هاي مسألة ثانية، هاي مسألة ثانية، احنا قاعد نتكلم فيما اقترحه صاحب العروة. يقول من قال بالجواز قال تكون ناشزا اذا لم تمكن زوجها من الوطء دبرا. بعدين يقول لا، هذا الحكم مشكل، احنا نقول بالجواز لكن اذا ما رضت وما مكنت الزوج لا تكون ناشزا. لماذا؟ لماذا؟ احنا نقول الروايات قالت يجوز للزوج مقاربتها دبرا ان رضيت، ان رضيت، ان رضيت يعني يجب عليها؟ لا، يعني اذا ترضى تمكن، لا ترضى لا تمكن، فماكو وجوب، ماكو دليل على وجوب ان تمكن نفسها للزوج في وطئها دبرا، وجوب ماكو. إذن إذا منعته من هذا الاستمتاع الخاص ما رضت لا تكون ناشزة. هذا شرط، هذا مش هذا بالشرط، هذا خلي، هذا شرط، هذا شرط. إذا قلنا المؤمنون عند شروط وكان الوطء جائزا لها ألزمها، ألزمها، هذا خلي على كتب. هنا نقول الجواز اللي قلناه يجوز أن يطأ منوط برضاها، فإذا لم ترضى لم يكن جائزا، حينئذ كيف يحكم بنشوزها؟ إذا ما رضت لا يكون الوضع جائزا، فكيف نحكم بنشوزها إذا لم تمكن؟ هنا الجواز قلنا منوط برضاها، يعني هذا من حقها، من حقها لا من حقوق الزوج، فإن لم ترضى لا يجوز الفعل بالزوج فضلا عن تحقق النشوز. إذا مرض لا يجوز الفعل بالزوج، هذا من حقها لا من حقوق الزوج. إذن كيف نحكم بنشوزها إذا لم تمكن؟ هذا غلط. ما دل على وجوب إطاعة الزوج مجمل لا يمكن الأخذ به في كل فعلين، يعني لو أراد الزوج مواقعتها وهي راكعة وهي معلقة هنا يجب إطاعته؟ لا، لا يجب إطاعته، لأن الإطاعة بالمعروف، وهذا شيء غير معروف يطعها وهي معلقة، يجب عليها أن تطيعه بالمعروف. نعم ورد يجب عليها أن تطيعه حتى إذا كانت على ظهر قتب، ظهر الجمل، لكن هذا بالطريق المتعارف المألوف لا غير المألوف، لأن الأمر جاء بمعاشرتهن بالمعروف، معاشر معروف، مو معاشرة كل ما يريد هو كنت تطيعه في هذا ولو كان غير معروف، لا ما كل شيء. إذا من قال بجواز وطئها دبرا إذا امتنعت من ذلك لا تكون ناشزا، خلافا لرأي خلافا لمن قال بالنشوز. فصاحب العروة هنا كلام مسين يقول وهو مشكل، كيف نحكم بالنشوز؟ هذا من حقها، هو من حقها، من حقها أن تعطيك من إرثها من أمها، فإذا ما أعطتك صارت ناشز؟ لا، هاي هنا من حقها أن تمكنه من الوضع، ما رضت صارت ناشز؟ لا. هذا الشرط لا، لا إذا لا يطاع دبرا لا، هذا ما يجوز وضع دبرا إذا لم ترضى، شيء حرام.
يعني سمو يكبر بأنه في حق مقصر تزوج، يعني إنسان زوج
هذا بالطبع سهل. إذا لم ترضى بذلك صار الوطء حرام، هذا العمل حرام، يعزر هذا إذا لم ترضى بذلك. فكيف يهتى بأنه تكون ناشزا؟ هذه مسألة مشكلة. المسألة الرابعة يقول: الوطء في دبر المرأة كالوطء في القبل في عدة من الأحكام. أكو عندنا أحكام متعددة متوقفة على الوطء، والوطء سواء كان قبلا أو دبرا. منها وجوب الغسل، أنه يجب على المرأة أن تغتسل إذا وطئت قبلا أو دبرا، هذا واحد. ثانيا العدة، المرأة إذا وطئت في قبلها أو دبرا ثم طلقت فلا بد أن تعتد. المهر يستقر بالوطء قبلا أو دبرا، يعني كان المهر غير مستقر فإذا وطئت استقر المهر بأجمعه، وطئت قبلا أو دبرا استقرار المهر. الصوم يبطل إذا وطئت قبلا أو دبرا، الصوم هم يبطل. اي نعم اي نعم، هذا وطء حتى الذي لا يجيزه، افرض صير حرام لكن الحكم الغسل مترتب على الفعل سواء كان حلالا او حراما. اذا قلنا حلال فتجي هاي الاحكام، اذا قلنا حرام تجي هاي الاحكام. فالصوم يبطل حتى اذا قلنا الوطء دبرا حرام وفعل الحرام، الصوم يبطل. اي ايه هذا متقدم قلنا هاي ان
لا
مهمة
سبب
نزول الآية. أي. هذه آية ثانية.
من
هاي تدل على جواز الوطء في القبول هذه. من خلف او من قدام، لكن في القبل مو في العدل. هذا متقدم امس قلنا اكو ايه ثانيه، الايه الثانيه مطلقه: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، والفرج هو القبل والدبر فلا تحفظه عن الزوج. مو قلنا هذا يدل على الجواز؟ ايه مو قلنا روايات اكو تدل على الجواز؟ اجم كذب بآية الحرف، قلنا آية الحرف ما تدل، هاي تدل على الوطء في القبل لأجل علم. كم آيات الأخرى هم حجة؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، يعني لا تحفظ الفرج عن زوج، يعني له حق أن يطع في القبل وفي الدبر. هاي آية وروايات اللي قالت يجوز وهي كثيرة ومعتبرة، لكن الرواية قد برضاها يجوز برضاها، أخو آمنا قلنا برضاها. وروايات تنهى حملناها على الكراهة، يعني هاي صريحة بالجواز. شو الأدلة؟ مو فقط آية الحرف، أدلة قرآن آياتها والروايات. فإذا آية الحرف ما تدل هاي تدل، هذا دي الروايات هم تدل. إذن هنا نرجع إلى هذا الكلام، وطء المرأة في الدبر يكون كوطئها في القبل في جملة من الأحكام، منها وجوب الغسل. إذا سواء كان الوطء بالدبر حلال أو حرام مسألة خلافية. يجب الغسل هاي أولا، والعدة هم تجب إذا طلقها بعد الوطء دبرا أو قبلا، العدة هم تجب، يعني إذا طلقها قبل الدخول ماكو عدة، أما إذا طلقها بعد الدخول العدة موجودة سواء كان الدخول قبلا او دبرا، العدة موجود. هاي اثنين. المهر يستقر، مهرها مثلا 100 ليرة، هذا ما مستقر اذا طلقها قبل الدخول يطش قد نصف، اذا طلقها بعد استقر المهر سالدخول قبلا او دبرا. الصوم يبطل بوضعها قبلا او دبرا. حد الزنا يثبت إذا كانت غير زوجة وغير مملوكة، حد الزنا يثبت بوطئها قبلا أو دبرا. وإذا كانت غير زوجة ووطأها اشتباها يثبت مهر المثل في القبل والدبر، ثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة. وأيضا يقول في حرمة البنت والأم، حرمة البنت والأم سعيد في حرمة، يعني إذا وطأ الأم حرمت البنت، إذا وطأ البنت حرمت الأم، سواء وطأها قبلا أو دبرا، إذا وطأ الأم قبلا أو دبرا حرمت بنتها، بنتها الربيبة. وإذا وطأ البنت قبلا أو دبرا حرمت أمها عليه. هاي ما يفرق بين الوطء قبلا أو دبرا. خلينا نشوف هذا الكلام. سأل باكر، نيجي نشوف الباكر من هي، من لم تتزوج أو لم توطأ، يأتي الكلام في تحقيق معنى الباكر. هذه الأحكام التي ذكرها صاحب العروة صحيح أنها متعلقة على الوطء، معلقة على الوطء أو على الدخول أو على الجماع، دخول جماع وطء يشمل القبل والدبر. هذه الأحكام موضوعها الوطء، موضوعها الدخول، موضوعها الجماع. والوطء والدخول والجماع يصدق على الدخول قبلا ودبرا. هذه الألفاظ لا تختص في الإدخال قبلا أو الجماع قبلا أو الوطء قبلا، لا، فإن الوطء والجماع والدخول يشمل الوطء في الدبر أيضا. ثم أكو شيء آخر غير الذي قال صاحب العروة، يثبت النسب أيضا، يثبت النسب أيضا، إذا وطأها في دبرها فحملت، لأن هذا المني يسترسل، فلما وطأها في الدبر هذا المني قد قسم منه يجي يدخل في القبل، صحيح وطأها دبرا، فإذا ولدت يثبت النسب بالوضع، إذا ولدت من دون وطء لا يثبت النسب، أما إذا ولدت مع الوطء دبرا يثبت النسب. فكلمة النسب هم يثبت بالإدخال قبلا أو دبرا، لأن المني يسترسل قد يدخل إلى القبل عشر قطرة، إذا دخل إلى القبل هاي العشر بها ملايين من الحيامن، فيثبت النسب. وأيضا يثبت مهر المثل مع فساد العقد، إذا العقد فاسد يثبت مهر المثل، يعني هاي أخت رضاعية وما يدري فالعقد فاسد يثبت مهر المثل، افترضها. لكن فرد شيء عندنا إشكال على صاحب العروة. إذن الآن قلنا نزود على ما قاله صاحب العروة شيئا، وهو ثبوت النسب إذا وطأ دبرا وجاءت بولد يثبت النسب، أي أولا. ثانيا يثبت مهر المثل مع فساد العقد، هذا مزودنا. فرد شيء طلع مما ذكره صاحب العروة، وهو حرمة البنت والأم. إذا قال إذا وطأ الأم حرمت البنت، بنتها يعني الربيبة، وإذا وطأ البنت حرمت الأم. هذا كلام صحيح في الأم والبنت المملوكتين، هذا حكم صحيح، فوطأ البنت يحرم الأم ووطأ الأم يحرم البنت، إيه في المملوكتين. أما إذا مو ملك تزواج، هنا نقول إذا تزوج البنت يعني عقد حرمت عليه الأم، مو إذا وطأ، إذا تزوج البنت فقط عقد حرمت أمها ولو من دون دخول. فهو يقول حرمة الأم متوقف على الدخول بالبنت، هذا غير صحيح، حرمة الأم متدخلة متوقفة على الدخول بالبنت إذا ملكهما، ملك الأم وملك البنت، أما إذا ما ملكهما فإن حرمة الأم متوقفة على العقد على البنت فقط ولو من دون دخول عقد. ليش؟ لأن لما يعقد على البنت صارت أمهات أزواجكم وأمهات نسائكم. أمهات نسائكم محرمة بالقرآن، أمهات النساء، ولو لم يدخل بهاي البنت أمهات نسائكم. أم الزوجة محرمة بالقرآن بعنوان أمهات نسائكم ولو لم يدخل. فهذا يقول إذا دخل بالبنت حرمت الأم. هذا صحيح في ملك اليمين، أما في غير ملك اليمين إذا تزوج بالبنت بالعقد حرمت أمها، ما بتوقف على الدخول. زين، بماذا يتحقق الدخول؟ بماذا يتحقق الواط؟ بماذا يتحقق الجماع؟ صاحب العروة يقول يتحقق بدخول الحشفة. إذا دخل مقدار الحشف من العضو الذكري تحقق الواط، تحقق الجماع، تحقق الدخول. بعدين إذا واحد مقطوع الحشفة، يقول إذا مقطوع الحشفة إذا أدخل مقدارا منه بقدر الحشفة، مقدار الحشفة من مقطوع الحشفة، يقول هم يتحقق الدخول. إذن الدخول عند صاحب العروة يتحقق بدخول مقدار من العضو بقدر الحشفة، إذا كانت الحشفة موجودة أدخل الحشفة، أو أدخل مقدارها إذا كانت مقطوعة، أدخل مقدارها من عضوه الذكري. سيد خوي يقول لا، نقبل أن الدخول إذا أدخل الحشفة، نعم هذا نقبل، أما مقطوع الحشفة إلا يدخل مقدار الحشفة من يقول؟ من يقول؟ قبل السيد خوي أن الوضع يتحقق بإدخال الحشفة، أما من قطعت حشفته فقد شكك في أن الوضع يحصل بإدخال مقدار الحشفة. قال لا، كون الراجع الإطلاقات، كون الراجع الصدق العرفي، قد يصدق الإدخال إذا أدخل مقطوع الحشفة نصف مقدارها، قد يتحقق الإدخال نصفها أقل من الحشفة، مو إلا الحشفة. ففرق بين السيد الخوي وصاحب العروة أن مقطوع الحشفة كيف يكون إدخاله؟ صاحب العروة يقول أن يدخل مقدارا من عضوه الذكري بقدر الحشفة، السيد الخوي يقول لا، كون راجع الصدق العرفي، كون راجع الإطلاقات، لعله إذا أدخل وهو مقطوع الحشفة أدخل نصف مقدار الحشفة أيضا يقال له إدخال. فالسيد الخوئي يخالف صاحب العروة فيها. سشنو هنا؟ هنا الصدق العرفي أنه إذا أدخل مقدار الحشفة يقولون أدخل أوقبه أدخل مقطوعة، سيد صاحب العروة يقول مقدار الحشفة من مقطوعها هم أوقب، سيخو يقول لا، لعله إذا مقطوع الحشفة إذا أدخل نصف مقدار الحشفة من مقطوع الحشفة أيضا يقال أوقب. هذا كله يرجع إلى الصدق العرفي. لكن أكو عندنا فد أحكام متوقفة على الإدخال في الفرج بس، الإدخال في الدبر ما يفيد. هاي الأحكام اللي قلناها متوقفة على الإدخال في القبل والدبر، هاي الأحكام اللي قلنا. أكو أحكام لا، مترتبة على الإدخال في الفرج فلا يكفي الوطئ في الدبور. مثل إيش؟ تحليل المطلقة ثلاثان، إذا امرأة طلقت ثلاث مرات بينها رجعتان فهنا تحتاج إلى محلل. هذا المحلل إنما يحلل هذه الزوجة إذا وطأها قبلا ثم طلقها فتحل لزوجها الأول بعقد جديد، هاي إلا الوطأ في القبول. هنا بعد الوطأ في الدبر ما يفيد، إلا قالوا إلا الوطأ في القبول وإلا ويا إنزال، أما وطأ بدون إنزال هم ما يفيد ما يحلل. فالمحللة لا تحلل لزوجها الأول إلا بأن يتزوجها زوج آخر يطأها في القبل أولا وينزل ثانيا ويطلق فتنتهي العدة فتحل لزوجها الأول بعقد جديد. هنا بعد الوطء في الدبر لا يكون محللا. ليش؟ صاحب العلم يقول وجود أخبار اعتبرت الوطء المحلل للزوج الوطء المحلل للزوج بعد أن تذوق الزوج الثاني تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. يقول هاي أخبار هي تذوق عسيلته وهو يذوق عسيلتها، وذوق العسيلة متوقف على الوطء في القبول والإنزال. ها صاحب العروض قال أما الوطء في الدبر هو لا يذوق عسيلتها وهي لا تذوق عسيلته، فما يفيد الوطء في الدبر لوجود روايات تقول المحلل كون يذوق عسيلة المرأة وتذوق عسيلته. استهنانا هذا الدليل وين موجود عندنا بالروايات؟ عند أهل السنة نعم موجود في روايات أهل السنة. الرواية تقول إذا تقول جاءت امرأة رفاع القرطي رفاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كنت عند رفاع، هي زوجة رفاع، فبت طلاقي، طلقني طلاقا باتا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فطلقني قبل أن يمسني. هذا عبد الله بن طلقني قبل أن ما مسني، يعني ما واقعني. وفي رواية تقول هذه رفاعة فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وأنا معه مثل هدية الثوب، أهدي ثوب لكن ما لبس الثوب يعني ما واقع. فتبسم النبي وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ذاك الذي طلقي ثلاث تطليقات بالتكين طلقك ثلاث تطليقات تزين تجعين رفاعة تزوجك هذا عبد الرحمن بن زوير وما مسج تزين تجعين الأول إلى رفاعة؟ لا يعني ما يجوز حتى تذوقي عسيلته، تذوقي عسيلة هذا عبد الرحمن بن الزبير ويذوق عسيلتك، تذوقي عسيلته. فقال تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هاي الرواية عند أبناء أهل السنة. طبعا جايبها صاحب مستدرك الوسائل لكن مذكورة في كنز العمان سنن البيهقي صحيح البخاري. ما معنى ذوق العسيلة؟ شنو ذوق الرجل عسيلة المرأة؟ شنو معنى أن يذوق الرجل عسيلة المرأة؟ أول معنى قالوا يعني يتلذذ ويرتاح بالمرأة، وهذا لا يحصل بدون إنزال. إذا تهيج وما أنزل ما ارتاح ما تلذذ. التهيج بدون إنزال لا راحة فيه. إذن نريد إنزال لأنه بدون الإنزال يتهيج من دون راحة. فذوق العسيلة معناه التلذذ الكامل بالمرأة وهو لا يحصل إلا بالإنزال. إيش قالوا؟ أن يذوق الرجل عسيلة المرأة والمرأة تذوق عسيلة الرجل يكون بالإنزال، لأن المرأة إذا هيجوها وما ذاقت عسيلة ما ترتاح، والرجل إذا تهيج ولم ينزل لا يرتاح. فكأن راحة الاثنين بالإنزال بعد الواطء، بنصير وطئ وإنزال. هسه احنا نقول يمكن أن يراد من ذوق الرجل عسيلة المرأة يعني الرجل لما يدخل العضو الذكري في فرج المرأة الفرج يدفق ماء قليلا لتسهيل عملية الإدخال والإخراج، فإذا أصبحت المرأة في شهوة قوية دفقت ماء أكبر، فيمكن أن يراد يذوق الرجل عسيلة المرأة، يعني يذوق ذلك الماء المتدفق من المرأة بعد الإدخال وخروج ماء قليل لتسهيل عملية الدخول والخروج، يتدفق ذلك الماء عند شدة شهوة المرأة. شبهه بالعسل، هذا الماء الذي يخرج من المرأة ويتدفق بعد عملية الجماع وعند اشتداد الشهوة، شبهه بالعسل. وهذا لا يكون إلا في الوطء قبلا، فيحصل بالوطء قبلا والإنزال. ولو لم تذكر الروايات ذوق المرأة عسيلة الرجل، طبعا هناك المرأة أكون تذوق عسيلة الرجل، يعني النبي قال لا حتى تذوقي عسيلته، يعني تذوقي الماء الذي يقذفه في الرحم، هذا موجب لراحة المرأة، تهيجت لا يطفأها إلا ماء الرجل وهو يذوق عسيلتها، يعني يذوق ذلك الماء عند اشتداد شهوتها. هذا محتمل، هذا محتمل في مجمع البحرين، العسيلة تصغيق العسلة وهي القطعة من العسل، فشبهه يعني شبه لذة الجماع بذوق العسل. على كل هذا ذوق عسيلتها وتذوق عسيلته لا يحصل إلا بالفرج مع شدة شهوة المرأة، فتخرج المرأة فتذوق الرجل، يعني يذوق الرجل هذه العسيلة من المرأة. فالحديث قال يذوق الرجل عسيلة المرأة وتذوق المرأة عسيلة الرجل، وهذا لا يحصل إلا بالوطء في الفرج والإنزال. هذا في روايات أهل السنة. طيب هذا في روايات أهل السنة. سيد الخويجة هنا قال أما إحنا، هو إحنا شعدنا كذلك صاحب الجواهر، يقول المحلل يكفي فيه أن يطأ، يكفيه أن يطأ، صاحب الجواهر مش يقول يطأ ولو لم يزل الوطء وإن لم يحصل إنزال، يقول يكفي هكذا. سيد الخوي هكذا يقول، يقول رواياتنا لم تذكر ذوق المرأة لعسيلة الرجل، يعني وفسر العسيلة بلذة الجماع، يقول روايات لم تذكر أنه المرأة كنت تلتذ بالجماع، إذن إذا وضعها دبرا هم ما تصير تحليل، إذا وطأها دبرا هم يصير تحليل. المعتبر ذوق الرجل، يعني الرجل خلي التذبية هي مو إلا تلتذ، فإذا وطأها دبرا الرجل يلتذ هي ما تلتذ، يقول كافي. يقول مراد من العسيلة تلذذ الرجل، فالرجل يتلذذ بها، ما عندنا هي هم تتلذذ، يعني أن توطأ في الفرج حتى تتلذذ، ما عندنا شيء، فالرجل يتلذذ بها، وهذا غير منحصر بالقبول، حتى الدبر الرجل يتلذذ هي ما تتلذذ، أما هي تتلذذ هو حمل السيد الخوي على عسيلة على التلذذ، تلذذ والتلذذ يكون في المجامعة قبلا لهما معا، أما يقول لا التلذذ مذكور في روايتنا أن يذوق الرجل عسيلة، يعني يتلذذ بها، هو يتلذذ إطاها دبرا هم يتلذذ، غايته هي ما تتلذذ، ما عندنا أن تذوق المرأة عسيلة الرجل، ما عندك. فيكفي لتحقق تحليل الوطء في الدبر ولو بدون إنزال، فإنه يتلذذ بذلك. يأتي الكلام في مناقشة السيد الخوي غدا إن شاء الله.